بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث رواه مسلم متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وقطع المراء في حكم الدخول على الامراء للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله. شوف الشيخ عبد السلام مات حوالي 37 سنه يا اخوان، لكن كان رجل الحقيقه واضح الدعوه، واضح المعالم، فلهذا صمم في قضاء المنهج تصنيفا جيدا، طالب علم نفع الله عز وجل به، حتى يعني ألحقته مؤلفاته بصف المشايخ الذين حصل بهم نفع كبير. نعم، واضح، كلام واضح.
قال رحمه الله تعالى:
كان يرد على الحزبين بكتب، يعني معاملة الحكام كتاب ماتع في بابه، وله كتاب أيضا في أحكام الإمامة، أيضا في طاعة الأئمة كتاب آخر، ولو هذا الكتاب أيضا في الدخول على الأمراء وحكم الدخول على الأمراء، هذا كله في باب واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بيان أنه لا تعارض،
لأنهم كانوا يطعون في المشايخ، ولكن المشايخ يدخلون عن أمراء والداخل على الأمير مفتون. فالشيخ عبد السلام رد عليهم بهذا المؤلف بأن الأمر فيه تفصيل، وقد ورد السنة بالدخول على الأمراء، لكن ليس كل دخول يكون فتنة. نعم.
قال
تجيب تتوجه. ما في وضوح، ولا انت ذاهب شيخ، يعني انت مفترض انت لا تعلمه، يعني انت تبين له وتعلمه وتقول انا افعل ايه. هذه طريقة العدو دايما، اي مسألة تعرف مسألة الخروج على الحاكم، قال يا جماعة نبحثها وتشوف البحث المسألة ومن يبحثها، بس بشرط ان لا يكون البحث لها مرجئا، لا يكون رجل مرجئا من على مذهب المرجئة. طبعا ما يقصد بمذهب المرجئة عنده الامة ايه، اي لا نعم، الذين يرون الخروج طبعا هذا كذا. يعني أنت الشيخ الآن تنتظر بحث في مسألة الخروج، وهي عندك مسألة إجماعية في كل كتب أهل السنة والجماعة. ما قيمة الشيخ يا أخواني؟ قيمة الشيخ إذا نزلت فتنة بصر طلابه ويمشي معهم في كل خطوة. الآن الشيخ مقبل كما مر معنا في جوابه، ما أعطى الجواب للطلاب، ما 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 ما, ما سأل الطلاب الجواب، وإنما أعطى الطلاب الجواب حتى تكون على بينة من أمري. فأنا في الانتخابات مثلا هيبقى الامر مشوش عندي، ايه رايكم يا اخوه؟ طب وفي الخروج ايه رايكم يا اخوه؟ والمظاهرات ايه رايكم يا اخوه؟ وكذا ايه رايكم يا اخوه؟ لا، ما يصلح هذا. انما في كل مساله من المسائل الشيخ بيملي على الطلاب ويبين للطلاب ما نجل السنه الجماعه في كذا وكذا، احضر كذا، لا افعل كذا، هذا يوافق السنه، هذا يخالف السنه، هذا عليه الدليل، هذا ضد الدليل، هذا قيمه الشيخ اصلا. ولهذا العلماء تظهر معادنهم وقت الفتن والأزمات، مثلما ظهر معدن أحمد رحمه الله تعالى رحمة الله عليه في وقت الأزمة، مثلما ظهر معدن شيخ الإسلام في وقت الأزمات والفتن، مثلما ظهر معدن ابن باز رحمه الله وقت الأزمات، مثلما ظهر الآن معدن الفوزان والمفتي لما حصل من الحكومة السعودية لما حكمت على هؤلاء وكذا واقتصت منهم، خرج بيان الشيخ الفوزان مباشرة وأيد هذا الصنيع وهذا الفعل. ما في وقت، لأن وقت الفتن من التفت عن يمينه أو عن شماله ولم يبصر الأمة ضاعت الأمة، تضيع الأمة مباشرة. يعني لو خرج حسان أو حوين أو كذا وقت الثورة هذه وقالوا يا شباب لا تنزلوا ودعوكم هذه فتن والزموا مساجدكم واجأروا إلى الله سبحانه وتعالى، لما نجح الثورات، لما نجح الثورات هذه، أو بمعنى ما نقولش لما نجحت هي فشلة، يعني لما قامت الثورة وثبتت. إنما من الذي ثبت؟ صنف اللحية ده، مركب اللحية ده، إذا نزل مشيا خلاص أعطاه الصبغة بقى إيه؟ يا خيل الله اركبي، ما لم تكن منضبطة بضبط صبغة. شوف بقى الجهاد والنظام وسبب نزاد، وزي الدجال هذا اسمه صفت حجاز هذا، والولد كان معايا وقال أنا رايح عايز أدخل الجنة، وكان معانا وكل لقاء يحكي القصة يعيط مش عارف يجيبوا البكاء ده منين يعني. وبعدين فقلت له طيب سلم لي على سيدنا حمزة، يبقى سلم على سيدنا حمزة، وراح يا جماعة. وبعدين جات له الرصاصة هنا وإحنا مش عارف قاعدين إيه، طب ليه أنا ما قتلتش، طب ليه أنا مش عارف إيه، طب ليه أنا مش عارف إيه، وهكذا. فده جاء جيلة لما نزل الميدان خلاص. لكن لو اللي نزل الميدان البرادعي هيقول إيه بقى الناس؟ حمزة وأسامة بن زيد ما عندوش، ما يعرفش حمزة وأسامة بن زيد هذا البلدعي، ما يعرفش، ولا مش عارف حمدين الصباحي ولا إلى آخره، كان كله يروح. ولهذا الرئيس لما قال يا جماعة أنا كذا بدلا من الفوضى اتركوني عدة أشهر وها أتنازل والموادها غيرها لكم اللي أنتم عاوزينها، لكن أنا أخشى على مصر وأنا رجل مصري خدمت بلدي وخدمت ما الذي حصل يا إخواني؟ كل الناس بكوا، كلها بكوا واخذوا رحالهم وايه وحدوا الى بيوتهم، والاذاعات خلاص ايه ونعم نسيب الرجل رجل مصري. لكن من الذي ثبت وحول مجريات الامور؟ الاخوان وبرهان تمام، وهؤلاء هم اللي وقفوا واشعلوا المساله من ايه من جديد، واحداث القلاقله والفتن. وده موجود في العالم الاسلامي كله، انما ياتي الشر من امثال هؤلاء التكفيريين الذين شوف الآن الجبهة الغير سلفية، هذه الجبهة السلفية يزعمون الجبهة السلفية، لما اعترضوا على أحكام المملكة العربية السعودية في القصاص من هؤلاء التكفيريين وبينوا إيه وقالوا هذه أحكام جائرة وأحكام ظالمة، ودائما المملكة ضد الدعاة وضد العلماء وضد 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 ضد العلماء من؟ ضد ابن باز وضد الحيدان وضد الفوزان ضد العثيمين ضد من؟ ضد من المملكة اللي تستدل بأي عالم سلفي؟ المملكة التي عرض على الألباني أن يأتي إلى مستشفيتها ويعالج، المملكة التي أتت بمقبل ابن هادي رحمه الله وعالجته على نفقتها ودفن في المملكة، هذه المملكة، المملكة التي دفن فيها عبد الرزاق عفيف وأعطته الجنسية للعالم سلفي، هذه المملكة. حرمة العلماء فين؟ فين حرمة العلماء؟ من كل مكان، كل مكان يا أخوان. إحنا لا علماء ولا شيء، معروف منطقة النجد هذه ما فيش واحد غير سعودي يتكلم أبدا، في الحجاز ممكن، في الحجاز مكة بتاع ده اسمها المدينة مش عارف ايه كلام من مكة ممكن اي اخ ايه هناك يعني، انما زي الرياض والقصيم اللي هي منطقة النجد دي لا، انت ما ينفعش اصلا حتى لو انت كده. شوف الطائية نفسها بيحاسبوا عليه، ما فيش حاجة اسمها واحد يطلع لا يطلع منبر بلا مشلح ولا يدخل قبلة بلا غطرة، مش حاجة اسمها كلام ده، يعني لو الإمام جاي ونسى غطرته يرجع تاني حتى ولو أما غيره ما ينفعش. كانوا يحكي لبعض الشيبان، بعض الشيبان الكبار السن يقول لي احنا كنا عشان نعاقب واحد آخر عن الجماعة نعمل ايه بقى؟ ناخد الشماغ بتاعه والغطرة يعني ايه ناخدها ويروح بدونها، ده تعذير بليخ اللي يمشي في الشارع بدونها دي. فعندهم كده أشياء يعني ايه قد يصل بعضها لحد التشدد. المهم لا يمكن أحد يتقدم إمامة ولا خطابة ولا تدريس ولا كذا ولا كذا ولا كذا إلى آخره في منطقة الرياض أو منطقة يعني نجد أو هذه المنطقة، واخد بالك؟ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أحبنا الناس هؤلاء، بفضل الله عز وجل كنا ندرس في مسجد البخاري، كنا ندرس في مسجد ابن كثير، وكان مسجد كبير وقوي ومشهور. يعني أنا أذكر في حفل كان حضر الشيخ صالح الشيخ وكذا، وقام الشيخ المسجد قال الكلمة يعني قدمنا في كلمة، وقال الشيخ من طلبة ابن باز ومن طلبة الفوزان ومن طلبة كذا وكذا وكذا ونقدمه مش عارف ايه، يعني هذا على خلاف شرطهم مطلقا. هذا على خلاف شرطي مطلقا، لكن يحبون السنة إذا وثقوا في الرجل، إذا وثقوا في الرجل خلاص. ولذا كان بعض الحي من 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 المتشددين في الجرح، معروف أبو أيوب هذا، شوف يعني اللي يعجبه مثلا ممكن ابن باز ابن عثيمين اللي هم العلماء الكبار كده يعني، قال ابن إيه، فكان أبو أيوب يقول شوف أنا لا يمكن يكون الشيخ هشام هذا مصري أبدا، أنا خلطت يعني كثير من طلب، لا يمكن، هذا الرجل مستثنى عندي، هذا الرجل مستثنى من كل شيء. أنا أقول يعني أنقل لكم الكلام لأبين إيه، أن هؤلاء يأخذون عن أكثر الناس أنهم أشاعرة وصوفية و... أه؟ فإذا اطمأنوا إلى طالب علم، حتى فضلا عن شيخ يعني، إلى طالب علم سلفي، ووجد المجال وأفسح في المجال وإلى غير ذلك. لكن هؤلاء لماذا يعارضون المملكة؟ لأن المملكة تقوم على المنهج السلفي، له بالجهاد ولو بالتكفير ولو بالإخواني، ولهذا أول ما تذكر المملكة هؤلاء إيه يعارضونه. لكن ما أحب المنهج السلفي، أحب المملكة لأنها تقدم علماء سلف، وإلى الآن يفتخرون بالنسبة لمحمد بن عبد الوهاب، بل الملك سلمان يدعم هذا، يقول نحن تبع دعوة الشيخ، ومن يعرض دعوة الشيخ كذا وكذا. وكان الأمير نايف يقول هذا الكلام أصلا، كان الأمير نايف يقول هذا، اتبعوا الكبار، اتبعوا ابن باز، اتبعوا العلماء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بيان أنه لا تعارض بين الأدلة السابقة وبين قوله صلى الله عليه وسلم: ومن أتى أبواب السلاطين يفتتن. قال: أخرج أبو داود في سننه كتاب الصيد باب في اتباع الصيد، والترمذي في سننه كتاب الفتن باب، والنسائي في سننه كتاب الصيد والذبائح باب اتباع الصيد، كلهم من طريق الثوري عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن أتبع الصيد غفل،
ومن اتبع
الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. هذا لفظ أبي داود. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من حديث الثوري. وقال الذهبي عقب إخراجه لهذا الحديث في سير أعلام النبلاء: أبو موسى مجهول. وقال ابن القطان في بيان الوهم والإهام: وأبو موسى هذا لا يعرف البتة. وأخرج أحمد في المسند عن إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن
سلطان،
ومن أتى أبواب السلطان افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. قال ابن عدي في الكامل بعد أن رواه بهذا الإسناد: لا أعلم يرويه غير إسماعيل بن زكريا، وهو صدوق يخطئ قليلا، روى له الجماعة. قاله الحافظ. وأخرجه أحمد أيضا في المسند. قال: حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد قال
ابن عبيد
قال: حدثنا الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود في سننه
هريرة به، وأخرجه أبو داود
في سننه عن محمد بن عبيد حدثنا الحسن به قال ابن أبي حاتم في العلل عن هذه الطريق وهو أشبه. وقال البيهقي
انتهى. وقال البيهقي
في شعب الإيمان وهو المحفوظ انتهى. وقال السخوي في المقاصد بعد أن ذكر ذكره من طريق عدي بن أبي حازم عن أبي هريرة والمحفوظ ما لأبي داود في سننه من جهة عدي فقال عن شيخ من الأنصار بدل أبي حازم
انتهى.
وأخرج أحمد في المسند وأبو يعلى في المسند عن شريك عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا. قلت: الحمل في هذا الاختلاف على الحسن بن الحكم النخعي. قال البزار بعد أن روى هذا الحديث من طريق أبي حازم عن أبي هريرة، وهذا الحديث رواه شريك عن شريك عن الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن البراء. قال إسماعيل بن زكريا عن الحسن عن عدي عن أبي حازم والحسن فليس بالحافظ انتهى. قال عنه ابن حيان في المجروحين: يخطئ كثيرا ويهم شديدا، لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. ثم ساق له هذا الحديث عن أبي حازم عن أبي هريرة.
نعم، وقد هذا كلام ابن حبان في المجروحين. نعم.
وقد وثق الحسن ابن معين وأحمد، وقال أبو حاتم صالح الحديث. قال الحافظ في التقريب: صديق يخطئ، انتهى. وحسن هذا الحديث عن أبي هريرة الحافظ ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام، حيث قال بعد تخريج الحديث: فأرى هذا الحديث حسنا، فأما الذي ذكر أبو محمد يعني حديث ابن عباس فضعيف، انتهى. وقال التبريزي في النصيحة: حديث حسن. وحسنه من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة قوله عليه الصلاة والسلام: ومن أتى أبواب السلاطين يفتتن، ضبطه السيوطي بالبناء للمفعول. قال السندي في حاشيته على النسائي: وكلام الصحاح يفيد جواز البناء للفاعل أيضا، انتهى.
افتتن يعني.
قلت: لا يختلف علماء الأمة على أن المراد بهذا الحديث ذم من دخل على السلاطين وهو غاش لهم، مزين لهم الباطل، معين للظالم منهم على ظلمه، غير ناصح لهم، غير آمر بمعروف أو ناه عن منكر. وفيه تنبيه للداخل على وجوب الاحتياط لدينه ولنفسه، فيعالج نيته وينظر في الصالح أدخوله أم بعده، إذ الفتنة منه قريبة. قال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية على
يعني
هذا.
نعم، يعني إذا صح الحديث، قد مر الكلام فيه، إذا صح وحسن فإن المعنى عند العلماء بحصول الافتتان ليس بمطلق الدخول، فإن من دخل افتتن مهما كان، وإنما تحصل فتنة لمن دخل غاشا لهم، مزيلا لهم الباطن، معينا لهم على ظلمهم، مصدقا لكاذبهم، فإن هذا هو الذي ينبذ، وهذا الذي يحصل به الفتنة. نعم. أما من دخل ناصحا فقد سبقت الأحاديث والآثار والأحوال عن السلف رحمه الله تعالى في جواز ذلك. نعم.
وقال العلامة ابن مفلح في الآداب الشرعية على هذا الحديث: وهو محمول على من أتاه لطلب الدنيا، ولا سيما إن كان ظالما جائرا، أو على من اعتاد ذلك ولزمه، فإنه يخاف عليه الافتتان والعجب، بدليل قوله في اللفظ الآخر: ومن لزم السلطان افتتن.
لازم، دل كلمة لزم على كثرة ذلك، وليس عنده الديانة العالية فتحصل له الفتنة. نعم.
ونقل العلامة ابن مفلح أيضا عن ابن عبد القوي أنه ذكر كلام ابن البنا الحنبلي في ذلك، وهو قوله: إنما المذكور بالذم من خالطهم فسعى بمسلم أو أقر أو ساعد على منكر، فيجب حمل أحاديث التغليظ فيه على ما ذكرنا جمعا بين الأدلة، انتهى. وقال صبت بن الجوزي في الجليس الصالح بعد ذكر أحاديث مرفوعة في ذم الدخول على السلاطين وآثار عن السلف في ذلك أيضا قال: أما الأحاديث المرفوعة فقال جدي لا تصح، وأما كراهية السلف فإنهم تكلموا على الغالب على الداخل على السلطان، فقالوا إن الغالب عليه الفتنة، إما بإبدال النصح بالمدح لنيل شيء من الحطام، أو بالسكوت عن إنكار منكر يمكن الكلام فيه، أو التلهف على فوات الدنيا إذا رآها عندهم، انتهى بتصرف. وقال القاري في مرقات المصابيح: ومن أتى السلطان أي بابه من غير ضرورة وحاجة لمجيئه افتتن بصيغة المجهول.
غير ضرورة وحاجة لمجيئه، أي وقع في الفتنة، فإنه إن وافقه فيما فيه ويضره فقد خاطر على دينه، وإن خالفه فقد خاطر على دنياه. هذا خلاصة كلام الطيبي، وذكر كلام أهل العلم في نحو هذا، وأن هذا محمول على إيه؟ على من لم يكن صاحب دين، ومن لم يكن قويا في دينه ناصحا، كما قال صلى الله عليه وسلم: دين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال البيهقي في شعب الإيمان عن أبي ثقب سندي عن أبي عثمان سعيد بن إسماعيل قال: ينبغي لمن يخاف الله عز وجل ألا يأتي باب السلطان حتى يدعى، فيأتيه هو خائف من ربي عز وجل، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويقول كلمة الحق كما جاء في الخبر: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ثم ينصرف عنه وخائف من ربه، فهذا غير مفتتن. إنما المفتتن أن يأتيهم راغبا طالبا للدنيا، طالبا للعز في الدنيا، طالبا للرئاسة في الناس، يتعززوا بعز السلطان وتكبروا بسلطانه، فإذا أتاهم داهنهم ومال إليهم ورضي بسوء فعلهم وأعانهم عليه وصدقهم على غير الحق من قولهم ورجع عنهم مفتخرا بهم آمنا لمكر الله معتزا بما نال من العز بهم، يؤذي الناس ويطغى فيهم ويتقوى عليهم باختلاف إلى السلطان، فهذا الذي افتتن ونسي الآخرة وعصى ربه وآذى المؤمنين ونقص من دينه ما لا يجبره الدنيا كلها لو كانت له، انتهى. قال الشيخ: فبدأ لك إن شاء الله مما نقلته عن العلم تفسير هذا الحديث، وأنه لا تعرض بينه وبين ما سبق من الأدلة على جواز الدخول بشرطه. نعم، يبقى إذن الكلام واضح، فالدخول شيء في جوازه، وأما حصول المخالفة شيء آخر. نعم، فأدلة تقضي بأن الدخول لا بأس به، لكن على الوجه الشرعي، وهو أن يكون ناصحا لهم أمينا غير غاش لهم، وأن يكون معينا لهم على الخير. أما إذا كان سيسكت عن باطل وسيوافقهم على باطل فلا يحل له أن يدخل عليهم، وكل امرئ يعلم حاله وقلبه وقوته وضعفه. والله لو أنت بتدخل فيكون لك كلمة الحق وكذا فيدخل، وإلا فلا تتعرض لذلك. نعم. وليس باللازم كلمة حق عند صلى الله عليه وسلم، يعني ليس لازم تكون عنده. وما النبي قالها ليه طيب؟ أما يدري العدو أن هذا عند هذه، إنما يتفرق بين منهجين، بين منهج الخوارج الذين يقولون كلمة باطل وإن أرادوا بها حقا يعني يزعمون على المنابر ويؤلبون الناس ويثيرون الناس، ومنهج الخوارج القعدة. فمنهج الخوارج القعدة ما هو؟ يزينون الخروج على السلاطين، وذاك إنما يكون بسلبيات وذكر سلبيات الحكام والأئمة وكذا، حتى يحصل شحن للقلوب العامة. أما رسول الجماعة يقولون النصح يكون فيما بينك وبينه، والدليل واضح، ومما يدل على عند حديث أسامة عند البخاري لما قالوا ألا تكلم عثمان، قال إنه كلمه فيما بيني وبينه، أليس العدو يقول رجل حديث؟ طيب هذا الحديث، وهذا حديث عند البخاري، يأخذ حديثا آخر وحديث ابن أبي أوفى لما سعيد بن جمان قال ما قال، فقال عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع لك فأتي في بيته فعلمه بالذي تريد. يبقى هذا كلمة عند إذن شرط ولا ما هو بشرط؟ شرط. أما أن يذكر ذلك على المنابر هذه فضيحة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.